يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبهذه المناسبة الطيبة، مناسبة زفاف أخينا عمر في هذه المناسبة الطيبة التي نؤدي فيها حق من حقوق هذا الأخ الكريم علينا، وهو إجابة دعوته لما دعانا ومشاركته طرحته. ونسأل الله عز وجل أن يديم أفراح إخواننا جميعا، وأن تكون أفراحهم كسائر أعمالهم فيما ترضي الله أو فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا حال المؤمن، أنه يرضي ربه تبارك وتعالى على كل حال وعند كل حال، يتقرب إلى الله عز وجل بما يناسب ذلك الحال في حال الفرح أو في حال الحزن. ومن نعم الله جل وعلا علينا جميعا، هذه أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها علينا، أن جمعنا على منهج الحق، على المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها. سار عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وهو المنهج الذي كان عليه الأئمة المتبوعون من أولئك الأئمة الأعلام رحمة الله جل وعلا عليهم. وبهذه المناسبة رأيت أن أذكر إخواني بكلمة طيبة أو خطبة نافعة استهل بها الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام المبجل، إمام السنة، في كتابه العظيم تعرف على الجهمية والزنادقة كتاب رد عليه رد فيه هذا الإيمان على هؤلاء وهم من أضل الفرق المنسوبة إلى الإسلام الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الذي نشر بدعة التعطيل في هذه الأمة هذه البدعة القائمة على نفي الصفات على نفي صفات الله جل وعلا نقل هذا عن شيخه الجعد بن درهم الذي ضحى به الأمير خالد القصري في ذلك اليوم المشهور في عيد الأضحى ربطه عند منبره وقال للمسلمين ضحوا بأضاحيكم فإني مضحٍ بالجعد وذبح وشكر العلماء صنيعه حينها لأن بقتل هذا الرجل كف ودفع لشرف عظيم عن أمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقال خالد لما أراد قتله قال إن هذا يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا يقصد أنه ينفي الصفات عن رب العالمين دعوة الأنبياء قائمة على أصل تعريف الخلق بخالقهم قائمة على التعريف بالله جل وعلا من خلال ما أنزله على هذا النبي ومن خلال الوحي الذي أوحى به عليه في هذا الباب هؤلاء لما أحدثوا هذه البدعة كما قام لهم ولاة الأمر من الأمراء الصالحين قام لهم في الجانب الأول الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون من أمثال الإمام أحمد ذاك جاهدهم بالسيف والسنان وهذا جاهدهم بالعلم والحجة والبرهان ولولا هذا المنهج لقال من شاء في هذه الأمة ما شاء ولأضل هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بحفظ دينها بحفظ الكتاب وحفظ السنة بما آتى الله جل وعلا هؤلاء الأئمة من قوة الحجة ومن الشدة في الصدع بالحق وعدم خشية أحد يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم وبهذا المنهج الذي ساروا عليه القائم على البيان والقائم على الرد على المخالفين جميعا لولا هذا المنهج لضاع دين الله جل وعلا كما ضاعت الأديان الأخرى بما أدخل فيها من البدع والأباطيل ومن التحريف. الله عز وجل حفظ هذه الأمة بحفظ أصولها ثم بتكييف أمثال هؤلاء العلماء مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا هو القيام بما أوجب الله جل وعلا على العلماء الذين قاموا بأمر الله لحفظ دين الله جل وعلا. فكان هذا لبنة من تلك اللبنات العظيمة التي وضعها سلف هذه الأمة. والسلفي هو الذي يسير على هذه الأصول ويلتزمها سواء في اعتقاده أو سواء في دعوته أو سواء في منهج استدلاله وسيره في استنباط الأحكام أو سواء في ما يتعلق بسلوكه في كلها يسير على سير هؤلاء تحقيقا لقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين اتبعوهم بإحسان كل من جاء بعدهم واتبعهم على منهجهم والتزم أصولهم فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. هذا الكتاب العظيم استهده الإمام أحمد في خطبة أو بمقدمة لهذا الكتاب، وهذا مما يعرف عند العلماء ببراعة الاستهلال كما ذكر هذه الفائدة شيخنا الشيخ فردوس حفظه الله جل وعلا، وذكر هذه الخطبة بنصها ووصفها بأنها من براعة الاستهلال. استهل بها الإمام أحمد هذا الكتاب العظيم لنا، هذا الكتاب الذي يدل على الأصل الذي كان عليه سلف هذه الأمة لا كما يدعيه المنحرفون من خلفها الذين يدعون أن منهج الرب منهج غير مشرك. منهج الرب منهج غير مشرك، يريدون نسخ هذه الأصول وإبعادها وإبعاد الأمة عن هذا المنهج القويم. ولكن هيهات أن تتحقق لهم هذه المقاصد وأن يصلوا بها إلى شيء، فإن الله جل وعلا يرد كيدهم ويحبط صنيع أو يحبط الله جل وعلا فساد مناهجهم على اختلاف بينها، إلا أنها تجتمع فيما بينها على مخالفة الكتاب، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون على الكتاب. هذا الاستهداف المعروف عند العلماء جميعا من علماء أهل السنة الذين يستشهدون بهذه الخطبة ويذكرونها في مصنفاتهم وفي خطبهم ودروسهم، لأنها أفادت منهجا قوي، وأنا أنصح به جميع إخواننا من خطباء المساجد أو من الدعاة والمدرسين لإخوانهم المسلمين أن يركزوا على مثل هذه الأصول التي تحفظ للأمة دينها، تحفظه من التبديل والتحريف. وما أكثر من يسعى إلى هذا في هذه الأمة، يسعون إلى تحريف دين الله جل وعلا، ويسعون إلى إبعاد الناس والأمة عن أصول منهج سلفها ليخلو لهم المجال بعد ذلك، ويقع في الأمة ما وقع في الأمم السابقة. هذه الخطبة المباركة التي افتتحها الإمام أحمد بقوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسخرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليه. الحمد لله، وهذا من المنهج والهدي أن تفتتح مجالسنا أو كتاباتنا بحمد الله جل وعلا، بحمد الله على نعمه وآلائه علينا. وحمد الله هو الثناء بما يستحقه مع الحب والتعظيم، حتى نفرق بين الحمد والمدح. المدح مجرد الثناء من غير أن يكون معه حب أو تعظيم. تقول عن رجل: هذا شجاع، تمدحه بصفة فيه. وإلى هذا الرجل لم يكن من أهل المحبة ولا من أهل التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، فإن هذا لا يسمى حمد، يسمى مدح، والشكر الفرق بينه وبين الحمد، الشكر يكون في مقابل النعمة أو المعروف، من أحسن إليك شكرته. ولهذا جاء في الحديث لم يشكر الله من لم يشكر الناس، بخلاف الحمد. الحمد يكون ابتداء من غير أي شيء، لا يحمد المحمود إلا إذا قدم شيئا، أبدا يحمد على كل حال. ولا شك أن أعظم الحمد وأكمله وأجله هو حمد الله تبارك وتعالى الذي لا يحمل على مكروه سواه، نحمده حتى إذا أصابنا مكروه. والإنسان من السنة أن يقول حتى في حال الابتلاء الحمد لله على كل حال. وهذا مما يناسب الحمد، أن يوفق الله جل وعلا عبدا من عباده ويبوئه منزلة الإمام في الدين وينعم عليه من العلم النافع الذي يحيي به قلوب العباد ويكون سببا في هدايتهم إلى سبيل الرشاد. العلماء يحيون القلوب بما أتاهم الله جل وعلا من هذا العلم النافع، فهم سبب في الهداية، والهداية حياة القلوب، لأننا نعلم أن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد يعطيها الله جل وعلا لمن أكرم من عباده، يعطيها للأنبياء، يعطيها لورقة الأنبياء، يعطيها للدعاة للحق، يعطيها لمعلمي الناس الحق. هؤلاء كلهم هداة يهدون الناس إلى هذا الحق. هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية والتوفيق، الهداية المنفية عن الخلق حتى عن أكرمهم وأشرفهم عند الله، قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. أحب النبي عليه الصلاة والسلام هداية عمه وسعى في هذا الباب، يدعوه ويذكره إشفاقا عليه، ولكن الله جل وعلا ما أراد له هذه ومات على الشرك، ونفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من أنواع الشفاعة خاصة بنبينا، أنه أخف الناس عذابنا، أخف الناس عذاباً يوم القيامة في جهنم. الشاهد أن هؤلاء العلماء يحمدون الله عز وجل على ما أكرمه الله عز وجل به، ولهذا قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من في كل وقت يكون فيه انقطاع الرسل. الفترة هي الزمن الذي ينقطع فيه الرسل، وهو الزمن الذي يكون بين رسول ورسول. آخر الرسل بعد نبينا أو قبل نبينا عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه. بعد عيسى عليه السلام لم يكن نبي ولا رسول، حتى أرسل الله جل وعلا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الزمن بين هذين الرسولين يعتبر زمن الفترة، أي انقطاع الرسل وانقطاع الوحي. ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه على عباده أنه يجعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، وهذا معنى كلام الإمام أحمد، بقايا من أهل العلم يبقون في الأمة. وهذه الأمة هي آخر الأمم، ونبيها عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولن يكون نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن آثاره باقية فينا، والوحي ما زال بين أفواهنا. لهذا السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لهذا الأمر، بقايا أهل العلم، هذا لنعلم فضل العلماء فينا، هذا لنعلم منزلتهم وحسن أدبهم. منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا مر أكثر من 1400 سنة، 14 قرن، ولكن ما جاء به هذا النبي ما زال فيه، ما زال فيه، لأن أصوله محفوظة بحفظ الله. الله جل وعلا حفظ الكتاب وحفظ لنا السنة وغير لهذا جلوش من العلماء والأئمة من علماء الحديث ومن الفقهاء ومن غيرهم، قاموا بهذا الجهاد العظيم في حفظ هذا الدين. كل زمان في كل زمان تظهر تلك الطوائف، الطوائف المفرقة والطوائف المخالفة والطوائف المنحرفة، ليس بباب الاعتقاد فحسب، وإن كان باب الاعتقاد هو الأصل في باب الاعتقاد، ظهر أصحاب المقالات السيئة من القدرية ومن الجهمية ومن المرجئة ومن الرافضة بعد ذلك وغيرهم، كل طائفة تخالف في أصل من أصول هذه الأمة تريد تحريف دين واحدة، وفي كل مصر وجهة من جهة المسلمين قائم بالله جل وعلا بحجة. وهذا يؤيده من الناحية الشرعية النصوص الكثيرة، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة الله جل وعلا يبعث في هذه الأمة قائم الله بالحجة، داع إلى الحق، صالح به. هؤلاء المعروفين العلماء المجددين تنطمس معالم الدين، فيظهر الله جل وعلا ويبعث الله تبارك وتعالى في كل وقت واحد، قد يكون فردا واحدا وقد تكون جماعة كما قرره علماؤنا. من أمثال هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ينتشر الشرك في بلاد المسلمين في المشارق والمغارب، ويقوم هذا بتجديد معالم التوحيد. ليس معنى هذا أنه يأتي بشيء جديد، أبدا، إنما يحيي ما أماته الناس، يحيي ما أماته الناس من تلك المعالم بما فيهم علماؤهم تنحرف دعوتهم عوض أن يدعو إلى توحيد الله، تصبح دعوتهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى والدعاية في هذه الفرق المخالفة والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الجماعة هي الجماعة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها الفرقة الناجية وأنها الطائفة المنصورة بنصر الله لها. نصرت الحق فنصرها الله، تصديقا لقوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هؤلاء العلماء يكونون في كل وقت وحين، وليس ببعيد عنا في بلدنا هذا. عاش أهلنا فيما سبق من السنوات التي احتل المستعمر هذه البلاد، عاشوا تحت وطأة الخرافيين من أصحاب العقائد الباطلة، وروجوا لباطلهم ولبسوا على الناس حتى أصبح الناس لا يفرقون بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك بالله عز وجل. أصبح الشرك توحيدا عندنا، والتوحيد شرك. نسأل الله العفو والعافية. في هذه المناسبة نذكر ما كان يقال في ذاك المصنف العظيم للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله الذي جمع فيه عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات وسماه كتاب التوحيد. سماه كتاب التوحيد. هذا أهل البدع والأهواء من المعطلة والمؤولة لما نظروا في هذا الكتاب ولم يجدوا حجة يدفعون بها الحق الذي في هذا الكتاب. وهذا صنيع أهل الباطل في كل وقت واحد، يعرف التعيير والتحريف والتلبيس على الناس. أصبحوا يطلقون على كتاب التوحيد كتاب الشرك، يصبح التوحيد شركا، وهذا هو الواقع. تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. الجهل من الناس يقولوا عن السنن إذا أحيت، يقول مش هل الدين الجديد، مش هل الدين الجديد، وهو ليس بجديد، جديد على عقوده، وهذا لجهله، لأن الإنسان القاعدة في هذا الباب إذا جهل الشيء عاداه ينفر وينفر منه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إحداث البدع واعتياد الناس في هذه البدع حتى قال إذا تركت، قالوا تركت السنة. إذا تركت البدع يقول تركت السنة. وهذا الذي نعيشه ويعيشه المسلمين المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. لا تحيي ولا تحتفل ببدعة المولد، يقول تركت السنة، تركت السنة. الإمام ما يدرس درس قبل الجمعة، لأن هذا الدرس لا أصل
له. لا ليش نورتك معنا هذيك هي
وقفني الشيخ سالم. يقول تركت السنة. وش السنة؟ السنة ما كان عليه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح نهى عن التحدث قبل الجمعة، فتح الدرس قبل الجمعة عليه السنة. جاز هذا. ربما اغفلت او غفل الناس عن هذا الحديث وفعلوا امرا ظنوا انه حسن، وهكذا الابتداء في دين الله جل وعلا، ظنوا انه حسن. ولهذا قال الامام الشافعي من استحسن فقد شرح، يكون حسن اذا كان موافق للشرع، موافق لما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا خالف الكتاب والسنة لا يكون حسنا أبدا. استحسنه الناس، استحسنه الناس واحتاجه الناس، حتى إذا ترك هذا الأمر الذي احتاجه الناس قالوا ترك السنة. هذا هو تلبيس أهل الباطل على أصحاب الحق دائما وأبدا. ولهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه جعل دائما وأبدا بقايا من أهل العلم. هذه وظيفته، لأن وظيفة العلماء في هذه الأمة هي وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من فضائلهم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا لا دينار ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء حافظوا على تركة الأنبياء، والعلماء مستأمنون على تركة الأنبياء، هذا العلم النافع الذي بعث به هؤلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم. وهذا الذي فسر به المفسرون قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قالوا الهدى هو العلم النافع، الله جل وعلا أرسل نبيه بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا أساس دعوة النبي. ودعوة من سار على منهجهم في الدعوة، ولهذا تجد الدعوات القائمة على الحق أساس دعوتها هو العلم النافع، يركزون عليه وينطلقون منه، لا يقدمون على أمر إلا إذا علموا حكمه بعد معرفة دليله، وربوا أبناءهم وأتباعهم على هذا الأصل. إحنا بعض شبابنا يقلقوا بعض المنحرفين، يقلقوهم هذا العبارة، يجي يذكر شيء يقول له وش دليل هذا؟ وش هذا وش دليل؟ كل حاجة دليل دليل دليل، إيه كل حاجة دليل دليل، روح للفلاحة وروح للنجارة ابدع فيها بما شئت، ما يقول وش دليل؟
وش قال وش دليل؟ أدعى أدعى
ما شاء الله. فمن هذه الأمور أنا أطالب أصحاب هذه الأدلة، قلنا عمر يروح يدير مقالة هكذا يبدع فيه جديد لم يعرف من قبل، يدير فيه الحلو والمالح ويخرج حاجة ما شاء الله تبارك الله. كما قبل سنوات كنت تعرفوا تروح الساندويتش، كنت تعرفوا التاكوس، أنا مازال ما عرفتوش، عرفتوه الآن تعرفوه، هذا التاكوس جابوه من جماعة فرنسا اللي تسموهم المغتربين، هما في الحقيقة عندهم تسمية أخرى ما نقولها لك، جابوا التاكوس ولو كان يعرفوا التاكوس حاجة بدعة، سمعت واحد من السلفي أو من الخلفي قال عمر في مطعمه وش دليل على التاكوس؟ ابدا، لانه هذا ما هوش مما يطلب المطالب فيه اصحابه بالادله، الادله في الامور التي يدعي اصحابها انها من دين الله، انها من الدين، اذا كان من الدين فتدخل تحت القاعده، اذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلاً فصحيح. بمثل هذه القواعد السياسة فأهل العلم يحفظون لهذه الأمة دينها، دينها الذي تركهم عليه نبيها، نبيهم عليه الصلاة والسلام، الدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دليله الكتاب والسنة على هدي وفهم سبب هذه الدين، هذا هو الدين حقيقة. ما هو الأمور الأخرى التي بدل فيها أصحابها وغيروا وأحدثوا وابتدعوا؟ هذه كلها ليست من دين الله، ليست من دين الله، البدعة ليست من الدين يا إخوان. مهما ادعى لها أصحابه ومهما زينوها ومهما لبسوا على الناس بها تبقى، وكل بدعة ضلالة على هذا الأصل النذر الكريم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرره ويعيده على مسامع أصحابه حتى يعظموا مثل هذه الأمور، بقايا من أهل العلم. ما هي وظيفتهم؟ قال علي رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل ضل طريقه وانحرف عن جادة الصواب. الناس لا ينبغي لها أن تيأس من رحمة الله. اشكر من زل القدر. نظن أنه ختم له على هذا الأمر، لا، ما دام فيه حياة يبقى فيه الأمل أنه لعله يتوب، لعله يرجع، لعله ينيب، لعله يتفطر. الإنسان ضعيف، يغدر واحد يلبس عليه ويمشي في هواه، والأمثلة على هذا كثيرة. أنا قسم مثلا الأمثلة على هذا كثيرة، ولا يسلم من هذا أحد، لأننا كلنا ضعفاء نحتاج إلى عون الله جل وعلا وتثبيته وتوفيقه. ولهذا في أمر الثبات قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بالقول الثابت من يثبت الله؟ بل إن الله جل وعلا قال في حق نبيه، في حق سيد الخلق: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. لهؤلاء المخالفين الطاغين. ولهذا الإنسان في هذا الباب لا بد له دائما وأبدا أن يستشعر افتقاره إلى الله جل وعلا، وأن يستشعر ضعفه، وأن يستشعر تعرضه لمثل هذه الأمور كلها. نحن جميعا عقيدتنا أننا فقراء إلى ربنا جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. استشعارك بهذا الأمر يجعلك دائما وأبدا مرتبط بالله، قوي الصلة بالله تبارك وتعالى، تلجأ إليه في كل وقت وحين. ولهذا من أعظم الأدعية ومن أعظم ما نتوسل به إلى ربنا جل وعلا تلك الآيات العظيمة من سورة الفاتحة: التي هي أعظم سورة في القرآن. إياك نعبد وإياك نستعين دائما وأبدا. إذا استعنت فاستعن بالله، خاصة في مثل هذه الأمور. كل إنسان معرض لهذا الأمر، والذي يجب عليه أمر ابتدائي نسميه إن شئتم وقائي. هذا الأمر الوقائي يعصمك من الضلال، وهو أن تسير على وفق ما يرضي الله في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لثباتك عليها. لأن الذي يقابل هذا الأمر يقابل الضلال والانحراف هو الثبات، تبقى ثابت على الأمر، لم تتغير ولم تتبدل. نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أمرا، رأى أناس يردون عليه الحوض والملائكة تدفعهم وتقرضهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته، لأنه كما وصفه أخبره جل وعلا بالمؤمنين رؤوف دائما وأبدا يذكر أمته ويدعو لأمته ويحرص على خير هذه في آخر لحظات حياته. كان يقول أمتي فداء أبي وأمي. يرى الملائكة تقولهم، يقول أمتي أمتي، فيقولون يا محمد هلو الشاشة، يا محمد. الملائكة تخاطب، ما تدري ما أحدث من ذلك. قال فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب حتى الملك. وبعض المتصوفة والضلال يعتقدون في مشايخهم من بين ما يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، الشيخ يقول يعلم الغيب، خلافاً لما ذكره بعض كذلك المتصوف ويدعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وبئس ما قال: وإن من علمك علم اللوح والقلم. هذا ادعاء أن النبي يعلم الغيب، فالملائكة تدفعهم لأنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يعصمنا من هذه الشرور كلها. ثم قال عليه رحمة الله بعد ذلك: ويسفرون منهم على الأذى، لأن الداعي إلى الحق لا شك ولا ريب أنه يبتلى. إذا كان الأنبياء ابتلاهم الله جل وعلا في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، وفي الحديث الآخر ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما فآذوا لأجل دعوتهم. جاءه وهو عند البيت مرة أبو جهل، فرعون هذه الأمة وأراد خلقا ذلك عليه الصلاة والسلام. كانوا يسمونه بالصابع، أراد خلقا لذاك الجلد والحقد الذي يكنه بهذا الكريم عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر يدفعه وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ربي الله، أتقتلون رجلا يقول ربي الله، هذا ذنبه. ودعاهم إلى ربهم جل وعلا وهم يسجدون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفكذلك ورثة الأنبياء من بعدهم، فإنهم يؤذون، والواجب عليهم أن يصبروا على الأذى كما صبر الأنبياء بأمر الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل، صبروا على هذا الطريق الذي فيه مثل هذا الأذى، لا بد لك أن تصبر. وقد صبر الطريق عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتله، أدميت قدمه، سلط عليه السفهاء والصبيان، وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فكذلك ورقة الأنبياء من العلماء، وهذا حالنا في الحقيقة. الإمام أحمد أوذي الإيذاء الشديد، حبس وجر بالسلاسل وضرب بالسيار وهو صابر محتسب، لم يغير ولم يبدل ولم يقل بقوله. وقد حمل على أن يقول ببدعته بالسيف إلا أنه صبر على ذلك، لم يكن سيخة، لم يكن سيخة. وأهل الضلالة دائما وأبدا يريدون منك هذا، يريدون من كل داعية إلى الحق أن يكون سيخا لهم في دعوته، ولو أنه وقف في وجوههم ورد عليهم لا حاربوه ولا آذوه بأنواع الإذاء. انظروا إلى علمائنا في هذا الزمان كيف يؤذون، كيف يطعن فيه ويتكلم في أعراضه. ما هو ذنبهم؟ ذنبهم ثباتهم على الحق، ذنبهم ثباتهم على الحق، ولم يكونوا سيحة لهؤلاء المنحرفين بأي حجة من الحجج، لأنهم على الجادة سائرون، يعرفون دينهم ويعرفون أن الحق ما وافق الكتاب والسنة، لا ما قاله زيد أو عمر. وكل الناس مهما كانت درجة علمهم ومهما كانت مكانتهم، أقوالهم لا تكون حجة في ذاتها، إنما العبرة في قول العالم بدليله لا بقوله، هذه نموذج لا بقوله، إذا وافق الدليل أخذنا بقوله ودعونا له وحفظنا له كرامته، وإذا خالف الدليل وخالف الحق رددنا قوله، لم نقبل بقوله ونحفظ له كرامته، لأنه إذا اجتهد فهو
على خير في كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، وهذا فيه دليل على تقرير الخطأ في العالم، حتى وإن كان من علماء الصحابة أو من علماء التابعين أو من علماء تابع التابعين، حتى لو كان الإمام أحمد أو شعر الإسلام ابن تيمية، يعني نقول هذا ونعتقده في أمثال هؤلاء الجبال ولا نعتقده في غيرهم ممن هم من علماء هذا الزمان. وهذا لا يتنافى مع إجلال العالم وإكرامه ومعرفة قدره، كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: ليس منا فلم يرحم صغيرنا ولم يجد كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، يتبرع منه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كذلك نتبرع ونعوذ بالله من كل طاعن في عالم من علماء هذه من علماء أهل السنة، نعوذ بالله، لأنه شر وبلاء عظيم. وأصحابه صلى الله عليه وسلم عفوا نهايتهم معلومة، كما قال الإمام أبو زرعة رضي الله عنه تبارك وتعالى عليه، فيصبرون منهم على الأذى، وهذا يشمل كل أنواع الأذى، الأذى اللساني والأذى الجسدي أو أي نوع من أنواع الأذى، يصبرون عليه ويحتسبون هذا عند الله تبارك وتعالى، والله يجازيهم الجزاء الحسن. سورة العصر التي هي من أعظم سور القرآن على قلة عدد آياتها، كما قال الإمام الشافعي، احتوت هذا الأصل العظيم في قوله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق، التواصي بالحق بدعوة الناس إليه والصبر به وبيانه، هذا قد يقابل بالمخاف بالموافقة أو المعارضة أو المخالفة، والمعارضة قد تشتد من بعض المعارضين ويكون فيها الأذى. ولذا الله عز وجل كما أمر بالتواصي بالحق أمر بالصبر بعد ذلك، وتواصوا بالصبر، يعني يوصي بعضهم بعضا على هذا الأمر أن نصبر ونحتسب. وهذا نجده أحيانا بعض إخوانك يرسل ممن يحب لك الخير: يا شيخ اصبر واحتسب، هذا من التواصي بالصبر، أن يمشيوا على روح هذه. واحنا كذلك نرسل لبعض مشايخنا: اصبر واحتسب يا شيخ، والله عز وجل يكرمك بالجزاء الحسن لأجل هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمثل هذه الأصول العظيمة.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبهذه المناسبة الطيبة، مناسبة زفاف أخينا
عمر
في هذه المناسبة الطيبة التي نؤدي فيها حق من حقوق هذا الأخ الكريم علينا، وهو إجابة دعوته لما دعانا ومشاركته طرحته. ونسأل الله عز وجل أن يديم أفراح إخواننا جميعا، وأن تكون أفراحهم كسائر أعمالهم فيما ترضي الله أو فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا حال المؤمن أنه يرضي ربه تبارك وتعالى على كل حال وعند كل حال، يتقرب إلى الله عز وجل بما يناسب ذلك الحال في حال الفرح أو في حال الحزن. ومن نعم الله جل وعلا علينا جميعا، هذه أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها علينا، أن جمعنا على منهج الحق، على المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها. سار عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وهو المنهج الذي كان عليه الأئمة المتبوعون من أولئك الأئمة الأعلام رحمة الله جل وعلا عليهم. وبهذه المناسبة رأيت أن أذكر إخواني بكلمة طيبة أو خطبة نافعة استهل بها الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام المبجل، إمام السنة، في كتابه العظيم عرضت على الجهمية والزنادقة، كتاب رد عليه، رد فيه هذا الإيمان على هؤلاء وهم من أضل الفرق المنسوبة إلى الإسلام الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الذي نشر بدعة التعطيل في هذه الأمة، هذه البدعة القائمة على نفي الصفات، على نفي صفات الله جل وعلا. نقل هذا عن شيخه الجعد بن درهم الذي ضحى به الأمير خالد القصري في ذلك اليوم المشهور في عيد الأضحى، ربطه عند منبره وقال للمسلمين ضحوا بأضاحيكم فإني مضحٍ بالجعد، وذبح وشكر العلماء صنيعه حينها لأن بقتل هذا الرجل كف ودفع لشرف عظيم عن أمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال خالد لما أراد قتله قال إن هذا يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يقصد أنه ينفي الصفات عن رب العالمين. دعوة الأنبياء قائمة على أصل تعريف الخلق بخالقهم، قائمة على التعريف بالله جل وعلا من خلال ما أنزله على هذا النبي ومن خلال الوحي الذي أوحى به عليه في هذا الباب. هؤلاء لما أحدثوا هذه البدعة كما قام لهم ولاة الأمر من الأمراء الصالحين، قام لهم في الجانب الأول الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون من أمثال الإمام أحمد، ذاك جاهدهم بالسيف والسنان، وهذا جاهدهم بالعلم والحجة والبرهان. ولولا هذا المنهج لقال من شاء في هذه الأمة ما شاء، ولأضل هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بحفظ دينها، بحفظ الكتاب وحفظ السنة، بما آتى الله جل وعلا هؤلاء الأئمة من قوة الحجة ومن الشدة في الصدع بالحق وعدم خشية أحد، يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. وبهذا المنهج الذي ساروا عليه القائم على البيان والقائم على الرد على المخالفين جميعا، لولا هذا المنهج لضاع دين الله جل وعلا كما ضاعت الأديان الأخرى بما أدخل فيها من البدع والأباطيل ومن التحريف. الله عز وجل حفظ هذه الأمة بحفظ أصولها، ثم بتكريم أمثال هؤلاء العلماء مصداقاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا هو القيام بما أوجب الله جل وعلا على العلماء الذين قاموا بأمر الله لحفظ دين الله جل وعلا. فكان هذا لجنة من تلك اللجنات العظيمة التي وضعها سلف هذه الأمة، والسلفي هو الذي يسير على هذه الأصول ويلتزمها سواء في اعتقاده أو سواء في دعوته أو سواء في منهج استدلاله وسيره في استنباط الأحكام أو سواء في ما يتعلق بسلوكه في كلها يسير على سير هؤلاء تحقيقا لقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين اتبعوهم بإحسان، كل من جاء بعدهم واتبعهم على منهجهم والتزم أصولهم فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. هذا الكتاب العظيم استهده الإمام أحمد في خطبة أو بمقدمة لهذا الكتاب، وهذا مما يعرف عند العلماء ببراعة الاستهلال كما ذكر هذه الفائدة شيخنا الشيخ فردوس حفظه الله جل وعلا، وذكر هذه الخطبة بنصها ووصفها بأنها من براعة الاستهلال، استهل بها الإمام أحمد هذا الكتاب العظيم لنا، هذا الكتاب الذي يدل على الأصل الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لا كما يدعيه المنحرفون من خلفها الذين يدعون أن منهج الرد منهج غير مشرك، منهج الرد منهج غير مشرك، يريدون نسخ هذه الأصول وإبعادها وإبعاد الأمة عن هذا المنهج القويم. ولكن هيهات أن تتحقق لهم هذه المقاصد وأن يصلوا بها إلى شيء، فإن الله جل وعلا يرد كيدهم ويحبط صنيع أو يحبط الله جل وعلا فساد مناهجهم على اختلاف بينهم، إلا أنها تجتمع فيما بينها على مخالفة الكتاب. ف فهم مخالفون للكتاب، مختلفون على الكتاب. هذا الاستهداف المعروف عند العلماء جميعا من علماء أهل السنة الذين يستشهدون بهذه الفضة ويذكرونها في مصنفاتهم وفي خطبهم ودروسهم، لأنها أفادت منهجا قوي. وهذا ننصح به جميع إخواننا من خطباء المساجد أو من الدعاة والمدرسين لإخوانهم المسلمين، أن يركزوا على مثل هذه الأصول التي تحفظ للأمة دينها، تحفظه من التبديل والتحريف. وما أكثر من يسعى إلى هذا في هذه الأمة، يسعون إلى تحريف دين الله جل وعلا، ويسعون إلى إبعاد الناس والأمة عن أصول منهج سلفها ليخلو لهم المجال بعد ذلك ويقع في الأمة ما وقع في الأمم السابقة. هذه الخطة المباركة التي افتتحها الإمام أحمد بقوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضد إلى الهدى ويسخرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليه. الحمد لله، وهذا من المنهج والهدي أن تفتتح مجالسنا أو كتاباتنا بحمد الله جل وعلا، بحمد الله على نعمه وآلائه علينا. وحمد الله هو الثناء بما يستحقه مع الحب والتعظيم، حتى نفرق بين الحمد والمدح. المدح مجرد الثناء من غير أن يكون معه حب أو تعظيم. تقول عن رجل: هذا شجاع، تمدحه بصفة فيه. وإلى هذا الرجل لم يكن من أهل المحبة ولا من أهل التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، فإن هذا لا يسمى حمد، يسمى مدح. والشكر، الفرق بينه وبين الحمد، الشكر يكون في مقابل النعمة أو المعروف: من أحسن إليك شكرته، ولهذا جاء في الحديث لم يشكر الله عمل لم يشكر الناس، بخلاف الحمد. الحمد يكون ابتداء من غير أي شيء، لا يحمد المحمود إلا إذا قدم شيئا، أبدا يحمد على كل حال. ولا شك أن أعظم الحمد وأكمله وأجله هو حمد الله تبارك وتعالى الذي لا يحمل على مكروه سواه، نحمده حتى إذا أصابنا مكروه. والإنسان من السنة أن يقول حتى في حال الابتلاء الحمد لله على كل حال، وهذا مما يناسب الحمد، أن يوفق الله جل وعلا عبدا من عباده ويبوئه منزلة الإمامة في الدين وينعم عليه من العلم النافع الذي يحيي به قلوب العباد ويكون سببا في هدايتهم إلى سبيل الرشاد. العلماء يحيون القلوب بما آتاهم الله جل وعلا من هذا العلم النافع، فهم سبب في الهداية، والهداية حياة القلوب، لأننا نعلم أن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد يعطيها الله جل وعلا لمن أكرم من عباده، يعطيها للأنبياء، يعطيها لورثة الأنبياء، يعطيها للدعاة إلى الحق، يعطيها لمعلمي الناس الحق. هؤلاء كلهم هداة يهدون الناس إلى هذا الحق. هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية والتوفيق، الهداية المنفية عن الخلق حتى عن أكرمهم وأشرفهم عند الله، قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت. أحب النبي عليه الصلاة والسلام هداية عمه وسعى في هذا الباب، يدعوه ويذكره إشفاقا عليه، ولكن الله جل وعلا ما أراد له هذه الهداية، ومات على الشرك، ونفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من أنواع الشفاعة خاصة بنبينا، أنه أخف الناس عذابنا، أخف الناس عذابا يوم القيامة في جهنم. الشاهد أن هؤلاء العلماء يحمدون الله عز وجل على ما أكرمهم الله عز وجل به، ولهذا قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من في كل وقت يكون فيه انقطاع الرسل. الفترة هي الزمن الذي ينقطع فيه الرسل، وهو الزمن الذي يكون بين رسول ورسول. آخر الرسل بعد نبينا أو قبل نبينا عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه. بعد عيسى عليه السلام لم يكن نبي ولا رسول حتى أرسل الله جل وعلا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الزمن بين هذين الرسولين يعتبر زمن الفترة، أي انقطاع الرسل وانقطاع الوحي. ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه على عباده أنه يجعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، وهذا معنى كلام الإمام أحمد، بقايا من أهل العلم يبقون في الأمة. وهذه الأمة هي آخر الأمم، ونبيها عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين، ولن يكون نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن آثاره باقية فينا، والوحي ما زال بين أفواهنا. لهذا السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لهذا الأمر بقايا أهل العلم، هذا لنعلم فضل العلماء فينا، هذا لنعلم منزلتهم وحسن أدبهم. منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا مر أكثر من 1400 سنة، 14 قرن، ولكن ما جاء به هذا النبي ما زال فيه، ما زال فيه، لأن أصوله محفوظة بحفظ الله. الله جل وعلا حفظ الكتاب وحفظ لنا السنة وغير لهذا جيوش من العلماء والأئمة من علماء الحديث ومن الفقهاء ومن غيرهم، قاموا بهذا الجهاد العظيم في حفظ هذا الدين. كل زمان في كل زمان تظهر تلك الطوائف، الطوائف المفرقة والطوائف المخالفة والطوائف المنحرفة، ليس بباب الاعتقاد فحسب، وإن كان باب الاعتقاد هو الأصل في باب الاعتقاد، ظهر أصحاب المقالات السيئة من القدرية ومن الجهمية ومن المرجئة ومن الرافضة بعد ذلك وغيره كذلك، كل طائفة تخالف في أصل من أصول هذه الأمة تريد تحريف دين هذه الأمة. والله جل وعلا جعل في كل وقت وحين وفي كل مصر الوجيهة في جهاد المسلمين قائد الله جل وعلا جل. وهذا يؤيده من الناحية الشرعية النصوص الكثيرة من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة الله جل وعلا يبعث في هذه الأمة قائم الله بالحجة داع إلى الحق صالح به. هؤلاء المعروفين بالعلماء المجددين تنطمس معالم الدين، فيظهر الله جل وعلا ويبعث الله تبارك وتعالى في كل وقت واحد، قد يكون فردا واحدا وقد تكون جماعة كما قرره علماؤنا. من أمثال هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ينتشر الشرك في بلاد المسلمين في المشارق والمغارب، ويقوم هذا بتجديد معالم التوحيد. ليس معنى هذا أنه يأتي بشيء جديد أبدا، إنما يحيي ما أماته الناس، يحيي ما أماته الناس من تلك المعاني بما فيهم علماؤهم تنحرف دعوتهم عوض أن يدعو إلى توحيد الله، تصبح دعوتهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى والدعاية في هذه الفرق المخالفة والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الجماعة هي الجماعة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها الفرقة الناجية وأنها الطائفة المنصورة بنصر الله لها. نصرت الحق فنصرها الله تصديقا لقوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هؤلاء العلماء يكونون في كل وقت وحين، وليس ببعيد عنا في بلدنا هذا. عاش أهلنا فيما سبق من السنوات التي احتل المستعمر هذه البلاد، عاشوا تحت وطأة الخرافيين من أصحاب العقائد الباطلة، وروجوا لباطلهم ولبسوا على الناس حتى أصبح الناس لا يفرقون بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك بالله عز وجل. أصبح الشرك توحيدا عندنا، والتوحيد شرك. نسأل الله العفو والعافية. في هذه المناسبة نذكر ما كان يقال في ذاك المصنف العظيم للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله، الذي جمع فيه عقيدة السلف في باب الأسماء الصفات وسماه كتاب التوحيد، سماه كتاب التوحيد. هذا أهل البدع والأهواء من المعطلة والمؤولة، لما نظروا في هذا الكتاب ولم يجدوا حجة يدفعون بها الحق الذي في هذا الكتاب، وهذا صنيع أهل الباطل في كل وقت واحد، يعرض التعيير والتحريف والتلبيس على الناس، أصبحوا يطلقون على كتاب التوحيد كتاب الشرك، يصبح التوحيد شركا، وهذا هو الواقع. تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. الجهل من الناس يقول عن السنن إذا أحيت، يقول مش هالدين الجديد، مش هالدين الجديد، وهو ليس بجديد، جديد على عقولهم، وهذا لجهلهم، لأن الإنسان القاعدة في هذا الباب إذا جهل الشيء عاداه ينفر وينفر منه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إحداث البدع واعتياد الناس في هذه البدع، حتى قال إذا تركت قالوا تركت السنة، إذا تركت البدع يقول تركت السنة. وهذا الذي نعيشه ويعيشه المسلمين المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لا تحيي ولا تحتفل ببدعة المولد، يقول تركت السنة، تركت السنة. الإمام ما يجلس درس قبل الجمعة، لأن هذا الدرس لا أصل له،
لا لا شيء نورتك معنا هذيك هي
وقفني الشيخ سالم. يقول تركت السنة، وش السنة؟ السنة ما كان عليه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح نهى عن التحدث قبل الجمعة، فتح الدرس عليه السنة جاز هذا. ربما اغفل او غفل الناس عن هذا الحديث وفعلوا امرا ظنوا انه حسن، وهكذا الابتداء في دين الله جل وعلا، ظنوا انه حسن. ولهذا قال الامام الشافعي من استحسن فقد شرح، يكون حسن اذا كان موافق للشرع، موافق لما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا خالف الكتاب والسنة لا يكون حسنا أبدا. استحسنه الناس، استحسنه الناس واعتاده الناس، حتى إذا ترك هذا الأمر الذي اعتاده الناس قالوا ترك السنة. هذا هو تلبيس أهل الباطل على أصحاب الحق دائما وأبدا. ولهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه جعل دائما وأبدا بقايا من أهل العلم، هذه وظيفته، لأن وظيفة العلماء في هذه الأمة هي وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من فضائله قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا لا دينار ولا درهم، ولكن ورثوا العلم. من أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلماء حافظوا على تركة الأنبياء، والعلماء مستأمنون على تركة الأنبياء. هذا العلم النافع الذي بعث به هؤلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم. وهذا الذي فسر فيه المفسرون قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قالوا الهدى هو العلم النافع. الله جل وعلا أرسل نبيه بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا أساس دعوة النبي. ودعوة من سار على منهجهم في الدعوة. ولهذا تجد الدعوات القائمة على الحق أساس دعوتها هو العلم النافع، يركزون عليه وينطلقون منه، لا يقدمون على أمر إلا إذا علموا حكمه بعد معرفة دليله، وربوا أبناءهم وأتباعهم على هذا الأصل. احنا بعض شبابنا يقلقوا بعض المنحرفين، يقلقوهم هذا العبارة، يجي الكرسي يقول له وش دليل هذا؟ وش ما هو وش دليل؟ كل حاجة دليل دليل دليل، إيه كل حاجة دليل دليل، روح للفلاحة وروح للنجارة ابدع فيها بما شئت، ما يقول وش دليل؟
وش قال وش دليل؟
ما شاء الله. فمن هذه الأمور لا أطالب أصحاب هذه الأدلة، قلنا عمر يروح للنقابة هكذا يبدع في جديد لم يعرف من قبل، يدير فيه في الحلو والمالح ويخرج حاجة ما شاء الله تبارك الله. كما قبل سنوات كنت تعرفوا تروح الساندويتش، كنت تعرفوا تاكوس، أنا مازال ما عرفتوش، عرفتوه الآن، تعرفوه؟ هذا التاكوس جابوه من مال جماعة فرنسا اللي تسموهم المغتربين، هما في الحقيقة عندهم تسمية أخرى ما نقولها لك، جابوا تاكوس ولو كان يعرفوا تاكوس، هذا بدعة، سمعت واحد من السلفي أو من الخلفي قال عمر في مطعمه وش دليل على التاكوس؟ أبداً، لأنه هذا ما هوش مما يطلب أو يطالب فيه أصحابه بالأدلة، الأدلة في الأمور التي يدعي أصحابها أنها من دين الله، أنها من الدين، إذا كان من الدين فتدخل تحت القاعدة، إذا كنت مدعياً في الدليل وإذا كنت ناقلاً فصحيح. بمثل هذه القواعد السياسة فأهل العلم يحفظون لهذه الأمة دينها الذي تركهم عليه نبيها، نبيهم عليه الصلاة والسلام، الدين الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم الذي دليله الكتاب والسنة على هدي وفهم سلف هذه الأمة، هذا هو الدين حقيقة. ما هو الأمور الأخرى التي بدل فيها أصحابها وغيروا وأحدثوا وابتدعوا، هذه كلها ليست من دين الله، ليست من دين الله، البدعة ليست من الدين يا إخوان. مهما ادعى لها أصحابه ومهما زينوها ومهما لبسوا على الناس بها تبقى، وكل بدعة ضلالة على هذا الأصل النبوي الكريم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرره ويعيده على مسامع أصحابه حتى يعظموا مثل هذه الأمور بقايا من أهل العلم. ما هي وظيفتهم؟ قال علي رحمة الله: يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل ضل طريقها وانحرف عن جادة الصواب. الناس لا ينبغي لها أن تيأس من رحمة الله، وهوش خذ من زلت قدمه. نظن أنه ختم له على هذا الأمر، لا، ما دام فيه حياة يبقى فيه الأمل أنه لعله يتوب، لعله يرجع، لعله ينيب، لعله يتفطر. الإنسان ضعيف يقدر يجي واحد يلبس عليه ويمشي في هواه، والأمثلة على هذا كثيرة. أنا قلت مثلا الأمثلة على هذا كثيرة، ولا يسلم من هذا أحد، لأننا كلنا ضعفاء نحتاج إلى عون الله جل وعلا وتثبيته وتوفيقه. ولهذا في أمر الثبات قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بالقول الثابت من يثبت الله؟ بل إن الله جل وعلا قال في حق نبيه، في حق سيد الخلق: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لهؤلاء المخالفين الطاغين. ولهذا الإنسان في هذا الباب لا بد له دائما وأبدا أن يستشعر افتقاره إلى الله جل وعلا، وأن يستشعر ضعفه، وأن يستشعر تعرضه لمثل هذه الأمور كلها. نحن جميعا عقيدتنا أننا فقراء إلى ربنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. استشعارك بهذا الأمر يجعلك دائما وأبدا مرتبط بالله، قوي الصلة بالله تبارك وتعالى، تلجأ إليه في كل وقت وحين. ولهذا من أعظم الأدعية ومن أعظم ما نتوسل به إلى ربنا جل وعلا تلك الآيات العظيمة من سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة مفتوحة: إياك نعبد وإياك نستعين دائما وأبدا. إذا استعنت فاستعن بالله، خاصة في مثل هذه الأمور. كل إنسان معرض لهذا الأمر، والذي يجب عليه أمر ابتدائي نسميه إن شئتم وقائي. هذا الأمر الوقائي يعصمك من الضلال، وهو أن تسير على وفق ما يريد في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لثباتك عليها. لأن الذي يقابل هذا الأمر يقابل الضلال والانحراف هو الثبات، تبقى ثابت على الأمر، لم تتغير ولم تتبدل. نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أمرا، رأى أناس يردون عليه الحوض والملائكة تدفعهم وتقرضهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته، لأنه كما وصفه أبوه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف دائما وأبدا يذكر أمته ويدعو لأمته ويحرص على خير هذه الأمة. في آخر لحظات حياته كان يقول أمتي فداء أبي وأمي. يرى الملائكة تقولهم، يقول أمتي أمتي، فيقولون يا محمد هل هو الشاشة، يا محمد الملائكة تخاطبه، ما تدري ما أحدث من ذلك. قال فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب حتى الملائكة. وبعض المتصوفة والضلال يعتقدون في مشايخهم من بين ما يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، الشيخ يقول يعلم الغيب، خلافا لما ذكره بعض كذلك المتصوف ويدعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وبئس ما قال، وإن من علمك علم اللوح والقلم. هذا ادعاء أن النبي يعلم الغيب، فالملائكة تدفعهم لأنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يعصمنا من هذه الشرور كلها. ثم قال عليه رحمة الله بعد ذلك ويصبرون منهم على الأذى، لأن الداعي إلى الحق لا شك ولا ريب أنه يبتلى. إذا كان الأنبياء ابتلاهم من الله جل وعلا في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي الحديث الآخر ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما فآذوا لأجل دعوتهم. جاءه وهو عند البيت مرة أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأراد خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمونه بالصافر، أراد خلقه يؤمنه بهذا الكريم عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر يدفعه وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ هذا ذنبه. ودعاهم إلى ربهم جل وعلا وهم يسجدون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفكذلك ورثة الأنبياء من بعدهم فإنهم يؤذون، والواجب عليهم أن يصبروا على الأذى كما صبر الأنبياء بأمر الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل، صبروا على هذا الطريق الذي فيه مثل هذا الأذى، لا بد لك أن تصبر. وقد صبر النبي عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتله، أدميت قدمه، سلط عليه السفهاء والصبيان، وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فكذلك ورثة الأنبياء من العلماء، وهذا حالهم في الحقيقة. الإمام أحمد أوذي الإيذاء الشديد، حبس وجر بالسلاسل وضرب بالسيار وهو صابر محتسب، لم يغير ولم يبدل ولم يقل بقوله. وقد حمل على أن يقول ببدعته بالسيف إلا أنه صبر على ذلك، لم يكن سيخة، لم يكن سيخة. وأهل الضلالة دائما وأبدا يريدون منك هذا، يريدون من كل داعي إلى الحق أن يكون سيخا له في دعوته. ولو أنه وقف في وجوههم ورد عليهم لا حاربوه ولا آذوه بأنواع الإذاء. انظروا إلى علمائنا في هذا الزمان كيف يؤذون، كيف يطعن فيه ويتكلم في أعراضه. ما هو ذنبهم؟ ذنبهم ثباتهم على الحق، ذنبهم ثباتهم على الحق، ولم يكونوا سيحة لهؤلاء المنحرفين بأي حجة من الحجج، لأنهم على الجادة سائرون، يعرفون دينهم ويعرفون أن الحق ما وافق الكتاب والسنة، لا ما قاله زيد أو عمر. وكل الناس مهما كانت درجة علمهم ومهما كانت مكانتهم، أقوالهم لا تكون حجة في ذاتها، إنما العبرة في قول العالم بدليله لا بقوله. هذه نموذج لا بقوله، إذا وافق الدليل أخذنا بقوله ودعونا له وحفظنا له كرامته، وإذا خالف الدليل وخالف الحق رددنا قوله، لم نقبل بقوله ونحفظ له كرامته، لأنه إذا اجتهد فهو على خير في كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ وهذا فيه دليل على تقرير الخطأ في العالم حتى وإن كان من علماء أو من علماء التابعين أو من علماء تابع التابعين حتى لو كان الإمام أحمد أو شعر الشافعي بن تيمية. يعني نقول هذا ونعتقده بأمثال هؤلاء الجبال ولا نعتقده في غيرهم ممن هم من علماء هذا الزمان. وهذا لا يتنافى مع إجلال العالم وإكرامه ومعرفة قدره كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ليس منا فلم يرحم صغيرنا ولم يجد كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدرا يتبرع منه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كذلك نتبرع ونعوذ بالله من كل طاحن في عالم من علماء هذه من علماء أهل السنة نعوذ بالله لأنه شر وبلاء عظيم. وأصحابه صلى الله عليه وسلم عفوا نهايتهم معلومة كما قال الإمام أبو زرعة رضي الله عنه رحمة الله تبارك وتعالى عليه فيصبرون منهم على الأذى وهذا يشمل كل أنواع الأذى الأذى اللساني والأذى الجسدي أو أي نوع من أنواع الأذى يصبرون عليه ويحتسبون هذا عند الله تبارك وتعالى والله يجازيهم الجزاء الحسن. سورة العصر التي هي من أعظم سور القرآن على قلة عدد آياتها كما قال الإمام الشافعي احتوت هذا الأصل العظيم في قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق التواصي بالحق بدعوة الناس إليه والصبر به وبيانه هذا قد يقابل بالمخافة بالموافقة أو المعارضة أو المخالفة والمعارضة قد تشتد من بعض المعارضين ويكون فيها الأذى ولذلك الله عز وجل كما أمر بالتواصي بالحق أمر بالصبر بعد ذلك وتواصوا بالصبر يعني يوصي بعضهم بعضا على هذا الأمر أن نصبر ونحتسب وهذا نجده أحيانا بعض إخوانك يرسل ممن يحب لك الخير يا شيخ اصبر واحتسب هذا من التواصي بالصبر ان يمشيوا على روح هذه واحنا كذلك نرسل لبعض مشايخنا اصبر واحتسب يا شيخ والله عز وجل يكرمك بالجزاء الحسن لاجل هذا فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لمثل هذه
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.